بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. دعوني اليوم أتكلم معكم في موضوع الكذب. وفي الحقيقة موضوع الكذب موضوع خطير جدا، والسبب أن كثير من البيوت انهدمت بسبب الكذب، وكثير من حالات الزواج انتهت بالطلاق بسبب الكذب، وكثير من الثقة فقدت بين الأشخاص بسبب الكذب. فلذلك كثير من الخلافات أحيانا تقع بين الناس كلها بسبب الكذب. لذلك كان لابد أن نتكلم عن هذا الموضوع ولو بشيء من التفصيل، يمكن نأخذ حلقة أو حلقتين، لكن إحنا بحاجة أن نتكلم عن موضوع الكذب بشيء من التفصيل. كذب طبعا، أنا قبل يعني أدخل في تعريف الكذب وما هو الكذب وكل ما يتعلق بالكذب، بس أحب أذكر لكم قصة، يعني أن هذه القصة حتى يعني تروى عن الشيطان الرجيم، أن الشيطان جلس يوما محتارا وكان يفكر وضايق خلقه، فمرت عليه امرأة وهي لا تعرفه أنه الشيطان، فقالت له: ما لك يا رجل محتار؟ قال: احترت في أمر رجل وامرأة ما عرفت أفرق بينهما، حاولت قدر المستطاع ما عرفت أفرق بينهم، كل حيلة استخدمتها ما عرفت أفرق بينهما. فقالت: وما لي إن فرقت لك بينهما؟ قال: أعطيك كل شيء بس أنت فرقي بينهم. قالت: بسيطة، شوف الكذب شو يسوي. فأتت فسألت عن الرجل، فقال الرجل له دكان يبيع في خام، فدخلت إليه إلى دكانه، وكان رجل فاضل وصالح وامرأة امرأة صالحة عفة برة كريمة قاعدة في البيت دائما. فلما دخلت هذه المرأة عند الدكان، قالت: يا سيدي، أردت أن أشتري منك قطعة خام مميزة، وتكون هذه قطعة الخام لاثنين محبين، فأردتها لامرأة قد هامت في حب رجل، وهذه القطعة يجب أن تكون يعني قطعة بيضاء نقية لأن تحبه حبا أبيضا نقيا. وبدأت تتكلم كثير حتى أن الرجل مبرة فيها أعطاها أحسن قطعة من الخام، أعطاها لهذه المرأة وقال: خذي هذه القطعة فأعطيها لهذه المرأة. فقالت: أخبرك أن هذه المرأة تحبه وتعشقه، هي ليست زوجة له، هي متزوجة، لكنها تعشق هذا الرجل وتتمنى أن يكون هذا الخام عربون صداقة فيما بينهما. أعطاها المهم الرجل خام، يعرف الرجل خامة وخام مميز، ودفعت له الفلوس وخلته ومشت هذه المرأة. فأتت إلى بيت زوجته، وكان هو في الشغل يبيع في دكانه، فطرقت عليها الباب، فلما فتحتها الباب قالت لها امرأة عابرة سبيل: هل أجد عندكم ماء؟ فقالت: تفضلي. فأدخلتها إلى الدار، فدخلت إلى الدار وجلست في المجلس، فدست قطعة الخام تحت الوسادة، يعني تحت المتكأ اللي يجلس عليه الزوج، فدست قطعة الخام فيه، ثم مشت بعد ذلك، شربت الماء ومشت. فرجع الزوج إلى البيت، فلما رجع البيت دخل إلى البيت، ف جلس في المجلس وقت الغداء، فما تفاجأ إلا بقطعة الخام موجودة. فقال لها: يا فلانة، من أين هذه القطعة، قطعة الخام؟ قالت: والله أنا ما أدري، جاءت امرأة فتركتها. فالشيطان على طول برمج في نفسه على أن هذه المرأة إنما جاءت لتشتري خام لزوجته، وزوجته أرسلتها وسيطة حتى تدفع الخام لشخص تحبه، وهي ما تحب الزوج وإنما تحب شخص آخر، فما كان منا إلا أن قال: شيل أغراضك وخلاص روحي لأهلك. ومن يدخل الشك والوسواس بين الزوجين بعد مصيبة هذه؟ فرجعت المرأة فقالت للشيطان: أنبئك أنني قد فرقت بينهما. فطرد المرأة وألقى متاعها في الشارع وشالت أغراضها وراحت لأهلها، فقال: إن كنت قادرة على أن يكون لك دهاء ومكر فاجمعي بينهما مرة ثانية، خلنا نشوف ذكائك فيما عجزت أنا عنه. فقالت: سهلة أبدا، ما هو إلا لما صار العصر أو الظهيرة من باكر رجعت مرة ثانية فطرقت الباب، ففتح لها الباب راعي البيت، فقالت: يا سيدي، أرجو المعذرة، فقد نسيت قطعة الخام، جئت أشرب الماء فقد نسيتها، فأهلها وأربابها يسألون عنها، وإني ذاهبة إليهم الآن لأعطيهم، فهم فدارهم بعد ذلك بعشرة دور. فطمأن، قال: متأكدة؟ قالت: نعم، فإن امرأتك ما كان منها إلا أنها أكرمتني لا أكثر من ذلك ولا أقل، وما كان بينها شيء، وامرأة صالحة عفيفة برة. فخرجت، فطمأن الرجل وعاد إلى زوجته مرة ثانية. الشاهد أن يعني الكذب باب قبيح من الأبواب وباب سيء، حتى أن واحد قال لي: أحد أسباب طلاق زوجتي أنها كانت تكذب علي، دائما تكذب علي، تقول لي بروح الجمعية وما تروح الجمعية، تقول لي أنا بروح عند أمي أكتشف أنها رايحة مكان ثاني، تقول لي أنا نايمة عند أختي أكتشف أنها رايحة مكان آخر. حتى كان يكلمني يقول: شيخ، كذابة كذابة، يعني حياتها كلها كذب بكذب، أنا شلون أعيش معها؟ ما أقدر أعيش معها. تقول لي مرة أنا رايح السوق أكتشف أنها مو رايحة السوق. يقول: مرة كنا معزومين في الشاليه وطلعنا الشاليه، قلت لها تعالي، قالت: أنا جاية مع أخوي الآن، أخوي وصلني. يقول: فبنشرت فيهم السيارة في الطريق، فاضطرت أن تتصل علي، فلما جئت في الطريق تبين أنها لا معها أخوها ولا معها أحد، بل أنها ذهبت في أماكن أنا ما أعرفها، وأتتنا بعد ساعتين لوحدها، حتى دقيت على أخوها قال: أخوها نايبة، ما رحت معها وأنا جاي في الطريق أصلا. شاهد أن الكذب إذا دخل إلى حياة الإنسان فإنه مدمر له. ذلك نصيحة حقيقة أوجهها لكل الأخوة الأزواج والزوجات، مهما يكن منك تكذب، خاصة البنات الزوجات، مهما تكذب المرأة أو وقعت في الكذب، سميه كذب أبيض، كذب أزرق، كذب أخضر، كذب لمصلحة، لا تكذب الزوجة على زوجها. موضوع حساس جدا جدا. إذا كانت البنت تعودت في بيت أهلها، يومها صغيرة، يومها صبية، يومها بنية صغيرة، تكذب على أمها، على أبوها، على أخوانها، إذا انتقلت إلى حياة الزوجية يجب شخصيتها تتغير نهائيا. اللسان الطويل، الكلام البذيء، الانفلات، عدم التقيد، اللامسؤولية، يجب أن تنتهي هذه نهائيا مع الدخول إلى مرحلة جديدة في حياتها. ولو كذبت على كل الناس فلا تكذب على زوجها أبدا، فإن الكذب إذا دخل إلى الحياة الزوجية فقد دخل الشك والوسواس بينهما، وإذا دخل الشك والوسواس بين الزوجين فهذه بداية النهاية. فاعرف ان هذه بداية النهاية. وايش من حياة هذا واحد يعيشها مع زوجته يكذب عليه وهو يكذب عليها؟ يعني انا اسأل، تخيلوا لو كنا نعيش في مجتمع او تعيش في فريج كله كذابين، تخيل انك لو تعيش في سوق كله كذابين، هذا السوق وكل اللي فيه يكذبون، شلون تعيش انت حياتك؟ ذلك والله بعض الناس، كثير من الناس يفضلون ان يذهبوا فيشتروا من الجمعيات ومن الاسواق التي فيها تسعير، افضل 1000 مرة من ان يذهب الى اسواق لا سعر فيها ولا فيها تسعير، لان البضاعة اللي ب1000 يبيعوا لك اياها ب5000، والبضاعة اللي ب100 دينار تنباع لك ب300 دينار، ويشعر الانسان انه مغبون، مغشوش، مكذوب عليه، مكسوس عليه، ويطلع الانسان وفيه نفسه قهر وحسرة. ذلك أوروبا تتميز عن كثير مع الأسف من الدول العربية اللي الإنسان يدخل فيها السوق ويشبع من النصب والاحتيال. تتميز دول أوروبية أن عندها سعر واحد، ما عندها سعر فاصلك، في السعر مكتوب وموجود، هذا السعر ما في. في ديسكاونت يقولك في ديسكاونت، ما في ديسكاونت، ما في ديسكاونت، كيفك أنت بتقول له والله سعر عالي سعر نازل، لكن هذا هو السعر الموجود، ويشعر بنوع من الرقابة الذاتية، وأنه سواء كنت أنت عربي ولا أجنبي السعر واحد. لكن مع الأسف شوف، سافر بعض الدول العربية وغيرها، إذا حسوا بلكنتك ولا لهجتك إنك عربي، السعر يطلع أضعاف 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 مضاعفة. مو بس هو، حتى صاحب التاكسي يغشك ويقص عليك من تنزل من المطار إلى أن ترجع إلى المطار مرة ثانية، وأنت تعيش مع الأسف في نهب وفي سلب. هذا كله يعني وين أخلاقنا؟ إحنا نقول هذول، إحنا نقول مسلمين، تفضل هذا مسلمين، وشوف أخلاق المسلمين، وروح عيش برا وشوف أخلاق الناس اللي برا. وهذا مع الأسف من المنقصة والمعيبة فينا نحن، ونحن نحمل هذا الدين العظيم. تعالوا مرة ثانية، اسمحوا لي، خلنا نرجع مرة ثانية إلى موضوع الكذب. الكذب كما قال العلماء هو إخبار عن خلاف الواقع، وليس الإخبار مقصورا على القول مجرد، بل قد يكون الكذب بالأفعال كالإشارة باليد أو هز الرأس، أو قد يكون كذلك بالسكوت، فهذا كله داخل في الكذب. كذب حقيقة لا شك أن الكذب عمل مرذول، صفة مذمومة، وهو من خصال النفاق والمنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم، آية المنافق 3، قال إذا حدث كذب، يعني هذه علامة من علامات النفاق، وهو من شعب الكفر، بل إن الكفر نوع من أنواعه، فالكذب جنس والكفر نوع تحته. يعني الذي يعبد غير الله أو يصرف العبادة لغير الله هذا كاذب، لأنه يعرف أن الخالق الله، ويعرف أن الموجد هو الله، ويعرف أن المعطي هو الله، ويعرف أن الرب هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال للكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فما في أحد ينكر وجودية وربوبية الله، ولا أحد ينكر ألوهية الله سبحانه وتعالى. فلا أحد، يعني كما يقول الشيخ الشعراوي يرحمه الله، يقول ما في أحد يدعي ملكه للسماء ولا للأرض، ما في أحد. يلا اللي يدعي ملكه للسماء والأرض قل له يلا طيب، أنت تدعي ملك السماء، امسك السماء، امسك الأرض، دبر شوي لنا في السماء والأرض، ما أحد يدعي هذا. ولذلك الله تعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ما أحد يقدر يمسك السماء والأرض لو الله تعالى تركها سبحانه وتعالى. ولذلك الكفر والجحود بالله سبحانه وتعالى هو نوع من الكذب. والكذب من أسباب رد القول ونزع الثقة من الكاذب، والنظر إليه دائما بعين الخيانة. طبعا هذا في المجتمعات النقية لا في المجتمعات الفاسدة. فالمجتمع الفاسد يرى أن الكذب أو يرى أن الكاذب إنما هو إنسان سياسي ودبلوماسي ويفهم في المصالح وعنده لباقة، وهو قد يكون كاذب لكن يرون هذه نوع من اللباقة. لكن في المجتمعات الصالحة فيرون أن الكاذب إنما هو فاسد، وإنما هو عديم الثقة، وإنما هو خائن. ولا شك أن الكذب دليل على ضعف النفس، حقارة الشأن، خبث الطوية. والكذاب مهين النفس بعيد عن عزتها المحمودة. والكذاب دائما يقلب الحقائق فيدني البعيد ويبعد القريب، ويقبح الحسن ويحسن القبيح. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل، وهذا الكلام ليس خاص بالرجل، الرجل والمرأة، وإن الرجل لا يكذب وحتى يكتب عند الله كذابا، حديث البخاري ومسلم. قال الإمام الماوردي رحمه الله والكذب جماع
كل شر وأصل كل ذم لسوء عاقبته وخبث نتائجه، لأن الكذب ينتج منه النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة لا أمن ولا راحة. ولذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه. وقيل في ذم الكذاب: لا تطلب الحوائج من كذاب، فإنه يقربها وإن كانت بعيدة، ويبعدها وإن كانت قريبة. وقيل: ليس للكذوب مروءة ولا للضجور رياسة. يعني سريع اللي يتضجر لصدره ضيق، احنا نقول ضيق حظيرة، يعني اللي صدره ما يتحمل شيء، فهذا لا يصلح أن يكون للرياسة. وقال رجل لأبي حنيفة: أنا ما كذبت قط. فقال: أما هذه فواحدة. يعني ما في إنسان نقول إنه معصوم إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. وقيل في منثور الحكم: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك، والكاذب يسرق عقلك، وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه، وأبعد بالبهاء من الرجال. وقال آخر: إذا ما المرء أخطأه ثلاث: فبعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه، وكتمان السرائر في الفؤاد. فالإنسان إذا ما كان صادقا ولا يكتم السر وليس بسليم الصدر، فما يسوى عندهم حتى كف من دراهم. وقال الحسن: الكذب جماع النفاق. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: إياك أن تستعين بكذوب، فإنك إن تطع الكذوب تهلك. اسمع يا مسؤول، إياك أن تستعين بكذوب، فإنك إن تطع الكذوب تهلك. وقال ابن حبان: اللسان سبع عقور، إن ضبطه صاحبه سلم، وإن خلى عنه عقره. فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم، فيتهم فيما يعلم، لأن رأس الذنوب الكذب، وهو يبدئ الفضائح ويكتم المحاسن. وإن مما يؤسف له في هذا الزمان وغيره كثرة الكذب وقلة الصدق، فما أقل من يصدق في حديثه وعلاقاته ومعاملاته. ولذلك علينا حقيقة أن نعيد النظر كثير في لساننا. اضبط لسانك كما اضبط لسانك، كما قيل: إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير، كما قد قيل في المثل: فكم ندمت على ما كنت قلت به، وما ندمت على ما لم أكن أقلي. ذلك موضوع الكذب كتب فيه ناس كثيرين حقيقة، كتب فيه الشيخ محمد إبراهيم الحمد رسالة لطيفة سماها: الكذب مظاهر والعلاج. وكتب فيه أخينا الفاضل الشيخ عادل بن صالح الشطيلي، كتب كتابا سماه: خطايا اللسان، وجمع فيه غالب خطايا اللسان، وهو كتاب قيم وجيد. وكتب فيه الشيخ القحطاني كتابا مشهور سماه: آفات اللسان، وهو كتاب جيد قيم في بابه. وكتبت الأخت فاطمة الكندري كتابا جيدا سمته: آداب اللسان. فحقيقة كلها هذه الكتب تتكلم في هذه القضية، في قضية اللسان وغيره. دعوني ما دام أن من المناهج الشرعية الكذب، أذكر مظاهر الكذب أو صور الكذب، وخاصة الصور المنتشرة بين الناس. أول صورة وأشهر صورة من الكذب: كذب العلماء. إحنا نسميهم علماء، لكن حقيقة الذي يكذب على الله ورسوله هذا مو عالم. الذي يفتري الكذب على الله ورسوله فيفتي بغير علم ليضل الناس، أو يحلل الحرام أو يحرم الحلال، أو يقول هذا حكم الله أو يقول غيره، فهؤلاء الذين يكذبون على الله وعلى رسوله هذا أبشع نوع من الكذب، كحال من يفتي بغير علم أو يقول على الله الكذب فيضل ويضل ويهلك ويهلك. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكحال من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد من يكذب عليه إما للترغيب فيه أو للترهيب من السنة، من يعني من بعض الأشياء، أو لترويج البدعة أو للضلالة أو غيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه أول صورة من صور الكذب، الكذب على الله وعلى رسوله، الكذب على الناس على الله ورسوله، فهذا حال يعني كثير من الناس. وتحضرني قصة شيخ كذاب، يعني مشكلة بعد هم شيخ كذاب صعبة، يعني هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشياء يستهويه شيطانه. يقال كان شيخ، وهذه قصة وقعت في أفريقيا، وأذكر أستاذ عندنا كان سوداني درسنا مادة الفقه يوم كنا في الجامعة، فهو ذكر لنا هذه القصة الدكتور سليمان الله يحفظه. فيقول كان في شيخ في السودان أو في أفريقيا، وكان رجل عالم متكلم محدث، إن تكلم بالفقه فهو فقيه، في الحديث محدث، في التفسير مفسر. فكان الناس من كل مكان يقدرونه، حتى محافظ المدينة اللي هو فيها. فكلما سئل عن مسألة من أين تعلمت هذا العلم؟ قال تعلمته كابرا عن كابر. طيب منو كابر عن كابر؟ قال أخذت العلم عن أبي وأبي عن جدي وجدي عن جد جدي، ونحن يعني سلسلة من العلماء توارثناها الآباء ورثوها الأبناء، ونحن خلف من بعد سلف. هكذا وصل أسرته، وهم أسرة مساكين ما يعرفوا شيء، هو فقط العالم. الشاهد أن دارت الأيام ودارت عليه السنين، وبعدين فوجئ أن والده هاجر. والده كان راعي غنم، ما يعرف شيء نهاية، راعي إبل، عنده إبل ويشد ويرحل، فمن من من الضعف والضيق ومن الحاجة هاجر الوالد إليه، فأتوا إليه. فلما زاره في مدينته في المحافظة كبيرة، سمع الناس من كل مكان بأن والد الشيخ جاء. والد إذا الشيخ كذي، إذا الشيخ يعني بحر، فشلون الوالد؟ الوالد محيط، هذا متلاطم الأموال. فاجتمع له كل ناس وحطوه في الأستاذ الرياضي وجابوا المحافظ والأمة كلها حضرت. فالولد وقع في إحراج، والوالد شايف، فقال الولد لوالده يا أبتي، كلما يسألونك سؤال يسألونك في أي مسألة، قل المسألة فيها قولان والتفصيل عند الولد. أي سؤال يسألونك قل المسألة فيها قولان والتفصيل عند الولد، خليني أنا أفصل. فالشاهد كلما سأل قال يا سيدنا الشيخ ما تقول في كذا؟ قال يا ابني والله المسألة فيها قولان والتفصيل عند الولد، فصل يا ابني. والابن فصل، مشكلة العالم يمثل كذاب. وبعدين مسألة حتى تعب الناس، الأب ما جاوب ولا جواب كلما سئل في مسألة، قال والله يا ولدي المسألة فيها قولان والتفصيل عند الولد. فقال له واحد، قال يا شيخ أفي الله شك؟ أنا أسألك سؤال، أفي الله شك؟ قال يا ولدي المسألة فيها قولان والتفصيل عند الولد. فهي سئل يقول له أفي الله شك؟ قال يا ولدي المسألة فيها قولان والتفصيل عند الولد. قال نعم، أما قوله تعالى قل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، القراءة قرئت على وجهين، قرئت أفي الله شك وقرئت بالنصب، وهذه قراءة وهذه قراءة. شو صرفها يعني الشيخ؟ وجد لنفسه مخرجا. فشاهد من هذا أنه لا ينبغي أن يكون الشيخ كذاب، لأن الشيخ قدوة للناس وهو عالم وهو مقر يعني احترام الأمة. من وقع منه الخطأ والزلل فليتراجع وليستغفر الله سبحانه وتعالى. شاهد أن هذه أول صورة من صور الكذب، الكذب على الله ورسوله والإفتاء على الله ورسوله بغير علم. ولذلك لا يجوز لأي إنسان أن يتصدى للفتوى إلا أن يكون متمكنا لذلك. ولا عيب أن تنقل فتوى غيرك، ما هو عيب، إحنا كلنا طلاب علم وكلنا ننقل الفتاوى عن غيرنا، لسنا بمحل إفتاء، إنما ننقل الفتوى عن غيرنا. الثاني من صور الكذب، الكذب في البيع والشراء. وهذه أشهر صورة منتشرة بين الناس، يعني إلا من رحم الله أخواننا الدلالين اللي يبيعون أو اللي يحضرون المزادات أو غيرها، تنتشر هذه الصورة بينهم بقصد أو بغير قصد. وهذه من أشد أنواع كذب، كما قال صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وقال من غش فليس مني. فالكذب من أجل بيع السلعة، الكذب عشان يبيع، الكذب عشان يروج، يقول والله العظيم أعطوني في السلعة هذه تو سايمينها مني بالسعر الفلاني، هو أصلا ما حد سامه منه. والله العظيم الخام هذا من حرير وهو أصلا لا من حرير ولا شيء. والله العظيم هذه سليمة 100، افحصها شوفها. كل كذب في البيع وغش فيه وعدم إبداء عيوبه على حقيقته إنما هو ظلم، وإنما هو كذب مكتوب على الإنسان، خاصة إذا كان الكذب مؤكد باليمين أي بالحلف، فهو كبيرة من الكبائر. الثالث كذلك الكذب لإفساد ذات البين. فبعض الناس عياذا بالله لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يفسد ذات البين ويفرق شمل المتحابين، فتراه يختلق الأقاويل وينسج الأباطيل تلو الأباطيل ليفسد بذلك ذات البين ويحل محلها القطيعة والبين. فهذا العمل بلية عظيمة ورزية جسيمة، فكم تقطعت لأجله شواجر، وكم تفصمت روابط، وكم تحاصت من أرحام. ولا يقوم بهذا الصنيع إلا دنيء، دنيء النفس حقيرها، فإصلاحه عزيز والحيلة معه قليلة. وصدق من قال لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. نعم، وهذا يعني نوع حقيقة من أنواع الشر المنتشر لإفساد ذات البين، يعني لإفساد العلاقة ما بين الزوج وزوجته، ولا لإفساد العلاقة ما بين الإخوان. ومع الأسف أحيانا الذي يقع بهذا الزوجة، يعني أحيانا تكون أسرة متحابين متصافين، فتقوم الزوجة حتى تستولي على قلب الزوج كاملا فتبالغ بوصف الأحداث. أعطيكم قصة، واحد يقول من أحد أسباب خلافي مع أهلي أن أخوي اتصل تليفون، لما اتصل تليفون أخوي شالته زوجة أخوي، أو العكس هي اتصلت تليفون يقولوا شال أخوي الصغير، فلما شال أخوي الصغير وسمعت هي صوته سكرت السماعة في وجهه. هذا ما ينبغي، ايش دعوه، مو ما راح ياكلك الولد. فلما اتصلت مرة ثانية قالها ليش تسكين السماعة، مو انت دقت، صار بينهم المهم شد واخذ وشد. قومي حضرتها جزاها الله خير سكرت السماعة راحت إلى زوجها كبرت القضية عن زوجها وصلتها إلى قضية أخوك بدأ يقازلني أخوك بدأ يكلمني أخوك بدأ يقول لي أخوك بدأ شحنت على أخوه إلى حد الانفجار. إلى الحلقة القادمة بعد الانفجار شنو صار ما بينهما، وكله باب من أبواب الكذب أعادنا الله وإياكم، مفسد للبين، مهلك للروابط، مقطع للعلاقات. نسأل الله تعالى الهداية. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.